إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله عز وجل أن نكون من الفاهمين لحمده الواعين لفقه الاستعاذة منه العارفين أخطاءهم وسيئاتهم حتى تكون الكلمات والضراعات ليست مجرد تمتمة ألفاظ، وإنه ليضر ويضر كثيرا حفظ العبارات وتأكد الذهن من حفظها، كثرة الإلف بها وتعداد تكرارها قد ينسي كثيرا من الناس تأمل العبارة وفهمها والأدب في مخاطبة الله. الإنسان إذا خاطب إنسانا بكلمات المتكلم لا يعيها كان ذلك استهتارا بالمخاطب، فكيف بمن يخاطب الله عز وجل يستغفر ويحمد ويشكر ويسبح ويحوق الواو والأخر وهو لا يعي أي معنى لما يقول، ولا يسأل ولا يحب أن يتعرف على معنى ما يقول، لأنه عنده قناعة أن ذلك استغفار وأن ذلك كذا. ورحم الله الصالحة القائلة: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. جماعة المسلمين، كنا الجمعة الماضية على وعد في هذا اللقاء بأن نتدارس معا، نتدارس معا، ليس الأمر مجرد خطيب يلقي كلمات، لا، الموضوع يخاطب عقول، يتحدث إلى جمهور، يتكلم في دين، يقف موقفا وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصلون يرونه في موقف حبيبهم عليه الصلاة والسلام. فلا بد للمستمع من إجلال الموضوع وفهم القضية واحترام الموقف، لا لشخص الخطيب، ولكنه في صورة موقف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفه. كنا على موعد على الحديث عن المماراة والجدال والخصومة. فما هي المماراة؟ وما هو الجدال؟ وما هي الخصومة؟ وما موقف الإسلام منها؟ أحب قبل أن أدخل في الموضوع أن أقول لكل مسلم: اعتز بدينك وارفع رأسك بإسلامك واهتف على سمع العالمين، ألا ما أعظم الإسلام في تربيته، في تقويمه، في توجيهه، في تتبعه وملاحقته للنفس، النفس الإنسانية، ذلك الأمر الخطير، نفس الإنسان الإسلام يتتبعها في ظواهرها وفي بواطنها، في سراديبها، في خلجات أفكارها، في همها على الأمر، في عزمها عليه، في أدائها له، في مشاعرها بعد الأداء، تتبعا ليس إنشائيا. الإسلام ليس من المبادئ التي تلقي العناوين، الإصلاح والرقي والحضارة، حدثني عن مظاهر الإصلاح، عن مواقع الرقي، عن آثار هذه الحضارة في النفس وفي المجتمع، أتكلم لكن كلام عناوين، ما أكثر العناوين. في هذه الخطبة بإذن الله آمل أن نتتبع الأحاديث والآيات وكيف تصدق هذه العناوين التي قلناها، كيف أن الإسلام يربي النفس تربية واعية، تربية إسلام واعي. ليه؟ لأنه دين الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المماراة هي اللجاجة والمنازعة في الكلام والنقاش بقصد إظهار نقص الغير وتعجيزه وإهانته دون قصد آخر. يريد الإنسان يسمع كلام، يريد يخطئ إنسان، يخطئه لذات التخطيط، يا في العبارات، يا في الموضوع اللي بيتكلم فيه، يا في طريقة الكلام، أو في الوقت الذي تكلم فيه، أو في القصد من هذا الكلام. يقوى بعض الناس، وهذا يقع من العوام ومن العلماء، بعض عوام الواحد يكره واحد، يحقد عليه وهم في جلسة، يحب يهينه كده، أو مش عاوز يتكلم، يقول له يا أخي كلامك ليس له معنى. ماذا تقول؟ يقول له ليس له معنى، لماذا؟ لا يجد جوابا. يقول كلامك ليس له طعم، اسكت، ما دليلك؟ لا شيء. وإن كان كلامه حقا وكسلاسل الذهب يتهمه في قصده، يقول كلامك ظاهره طيب ولكن نيتك خبيثة، أنت تقصد شيئا آخر، كلمة حق أريد بها باطل، أدخلت قلبه؟ أفتشت عن داخله؟ والله ما عرفت قلبه ولا فتشت عن داخله، ولكن الحقد يغلبك والحسد يدفعك، وعدم مراعاة آداب الإسلام وعدم الحرص على التآلف والوحدة والجماعة أوقعك في هذا الموضوع لإبراز شخصيتك وتحطيم هذه الشخصية التي لا تجد من مؤهلاتك ما تثبت به أمامها في مجلس ولا في لقاء. المماراة قصد تعييب كلام الغير وإظهار أخطائه لا لشيء إلا لإظهار خطئه وإبراز نفسية الإنسان، وليس وراء قصد غير هذا. ولهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره، إذ قال ذروا المراء، ذروا يعني اتركوا، ذروا المراء فإنه، أحب أن أكرر هذا الكلام ليس للعلماء، لكل إنسان في المسجد. والمراء قلنا يقع من أبسط العوام كما يقع من أكبر العلماء. ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته، يعني ليس فيه حكمة وليس من ورائه فائدة ولا منفعة، بل من ورائه أضرار كثيرة وفتنته وضرره غير مأمون. وحرصا منه صلى الله عليه وسلم يتبع الحديث بحديث آخر، الحديث الآخر يعالج خطرات النفس ونوازع النفس، لأنك قد تقول إنه يتكلم كلاما خطأ وأنا أستطيع كشف خطأه والرد عليه، فكيف أسكت؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك يعالجك. صحيح، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله، والله لقد بعثت رحمة للعالمين. تقول من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ربض راء باء ضاد، يعني في وسط الجنة. اللي يترك المراء وهو محق يبني الله له بيت في أعلى الجنة، واللي يتركه هو على باطل، واحد يتكلم كلام صحيح وكلام مفيد تحاول توسخ كلامه ليه؟ لماذا تحاول تحقيره وتصغيره؟ عالج نفسك والله عليم بما في ضميرك، وربما هناك من يحرضونك، احرجه وبخه، خليه يقعد عرقان. وما أكثر شياطين الإنس، وذلك أكرر يحصل على المصطبة كما يحدث في أكبر قاعة للندوات. ولماذا الذي يتركه وهو محق يبني الله له بيت في أعلى الجنة؟ لأن يصعب على الإنسان أن يسمع كذبا أو باطلا وهو قادر على كشف الخطأ وعلى تصويبه أو بيانه للناس ويسكت. فذلك الصبر شاق على النفس، وكونه شاق على النفس وأنت لا تماري، لأن المراء لا يأتي بنتيجة. نهاك رسول الله عنه ووعدك ليعالج فيك نقطة كيف أسكت، هذه النقطة يعالج فيها ويلاحقك ويقول: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. تقول: إنسان يخطئ في الدين، يخطئ في العقيدة، في العبادات، هذا موضوع آخر. من أخطأ في العقيدة أو الدين، انظر في الكلام الذي يسمعه، إن كان حق صدقه، وإن كان باطلا فرده بالحسنى، بأكرم أسلوب وبألطف طريقة وبأرق مخاطبة وبوجه طلق، ولا تعبث في وجهه، ويمكنك أن ترده عن طريق السؤال والاستفادة، تسأله أسئلة لعله يتنبه إلى خطئه ويعود إلى صوابه، واظهر له أن ليس القصد منك تحقيره ولا إهانته ولا تصغيره أمام الناس لتصل إلى الحق. ويدلنا على صدق النية أن هناك في بعض المجالس لو أن إنسان أخطأ، إنسان آخر يريد أن يصحح الخطأ له، فتعرض ثالث وقال له: أنا أبينه له. الأول يحرص: أنا الذي أبينه. لماذا؟ شهوة الظهور، شهوة إظهار النفس. أنت قصدك إظهار الحق أم قصدك إظهار علمك وقياستك؟ إن كان قصدك إظهار الحق تمنى أن يرده أحد الجالسين، وإن كان الخطأ ليس كبيرا فيجب أن لا يكون التصويب على الملأ، اختلي به في خلوة وليست جلوة، وانصحه فيما بينك وبينه وهو يصحح خطأه بنفسه. ولذلك الله تبارك وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن المراء في الذين يتكلمون في عدة أصحاب الكهف، سيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون: سبعة رجما بالغيب، ويقول: سبعة كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. وبعد يقولون: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ليس قوله إلا مراء ظاهرا أنه أباح له المراء، ولكن سميت مراجعته صلى الله عليه وسلم لهم مراء من باب المشاكلة اللفظية. وبعض المفسرين يقول: قل لهم ليس الأمر كما تقولون. أدب، أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سميت المراجعة مراء وهي ليست مراء. وما وابن عباس رحمه الله أو رضي الله عنه يقول: لا تماري حليما ولا سفيها، يعني لا تماري واحد عاقل ولا واحد سفيه. لماذا؟ قال: لأن الحليم يقليك، يكرهك إذا ما رأيته ونقصته أمام الناس، كرهك وأبغضك وإن لم يبين لك. لا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك ما ودعك ربك وما خلى، وإن السفيه يؤذيك. ومالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن. ونحن نقول: كم من صديق وكم من حبيب كره صديقه وفارق حبيبه بسبب المماراة. ولذلك ميمون بن مهران رحمه الله كان إذا صادق إنسانا طارت صداقتهما. فسأله واحد قال يا ميمون ما لك إذا صاحبت إنسانا طالت صحبتكما؟ فقال لأني لا أشاريه ولا أماريه، لا بيعه ولا اشتري منه ولا أماريه، لا أجادله ولا أخاصمه في الكلام. لأن وزي أقول لك إيه الإخوات لو تعاملوا يكرهوا بعض، هذه إحنا واقع عمليا. قال لأني لا أشاريه ولا أماريه. وابن أبي ليلى رحمه الله يقول لا أماري صاحبي. قيل له لماذا؟ قال لأني إما ريته إما أن أكذبه، يعني ألايمها معاه، وإما أن أغضبه، وإما أن أغضبه. فالمراء أيها الإخوة المسلمون وهو قصد إفحام الغير لا لشيء إلا لإفهامه وتعجيزه وتنقيصه أمام الناس. ولذلك المراء يختلف عن الجدال. الجدال بيان الخطأ والإقناع بالصواب، تجادل لغرض بيان الأخطاء وإظهار الحقيقة. وإنما المراء قصدك فيه بيان الأخطاء والفضيحة فقط، وليس وراء ذلك قصد. ويجب أن نفرق بين المراء وبين المرية. المرية التردد والشك، مثل قوله تعالى في سورة النجم فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني تتردد وتشك. ومثل قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكن في مرية من لقائه، وقوله فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا تكن في مرية من صدق القرآن، لا تكن في شك. فهناك مرية وهي التردد والشك، وهناك مراء. والنجم فيه الأمرين، أفتمارونه على ما يرى، يعني أفتحدث منكم المماراة وهو الجدل الباطل فيما رأى من آيات ربه. وفي آخر الصورة فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تشك وتتردد في أنها من الله سبحانه وتعالى. أما الجدال فهو عبارة عن إظهار خطأ الغير بالحجة والدليل وإقناعه بالصواب عن طريق البرهان، عن طريق البرهان. وسمي الجدال جدالا لأنه من جدل الحبل، كما تجدل الحبل بيدك ليقوى، كذلك المجادل يقوي دليله ويدعم برهانه ويمسك كلامه ويضبط عباراته ليكون قويا في إظهار الخطأ، قويا في إثبات الحق وإقناع الخصم بما يريده، فسمي جدالا. ومع ذلك فيه نوع مغاضبة. ولذلك قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين له مبادئ الدعوة وطريقها ووسائلها وغايتها، يقول له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كأن هناك جدالا بالتي هي أحسن وهناك جدال بالتي هي أخشن. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجادل أعداء الإسلام بالتي هي أحسن، أحسن طرق الجدال وأرق الأساليب وأكرم أنواع المخاطبة. يجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال بالتي هي أحسن يتناول أمور كثيرة، منها أن يكون بالحجة والدليل لا بالمغالبة، ولا برفع الصوت، وألا يتعرض للشخص ذاك. تحدث في كلامه ومنطقه، ولا تتعرض لشخصيته ولا لأهله. كأن يكون هناك إنسان يجادل إنسان ثم يقول له: أتعرف أنت من ومن تخاطبه؟ وأنت ابن من؟ ما دخل هذا؟ ما دخل هذا؟ تعلمت أين؟ أتيت بالكلام من أي باب؟ أنت تتفتف؟ أنت تتمتم؟ التعرض لشخصيته والتنقص من ذاته ليس من أدب المجادلة، وإنما الجدال أن يكون فيه لطف وأن يكون فيه رفق لتزيل الخطأ وتضع مكانه الصواب. ذلك عند العلماء وعند الدعاة الذين يريدون الوصول إلى الحق وينكرون ذواتهم وينسون أنفسهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى سبيل ذاتك، لا تدعو إلى رأيك، لا تدعو إلى مذهبك الشخصي، لا تدعو إلى قوميتك، لا تدعو إلى أرضيتك، ولكن ادعو إلى سبيل الله. ومن دعا إلى سبيل الله تأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا جادلهم بالتي هي أحسن؟ لأن النفس أيها الإخوة المؤمنون فيها أمران: فيها الاعتزاز والعناد والكبرياء. النفس معاندة ولها كبرياءها، والنقطة الثانية لها الاعتزاز برأيها. فيها كبرياء أدي واحد، فيها اعتزاز بالرأي أدي اثنين. ونضيف إلى الأمر الثاني أن الاعتزاز بالرأي قد يشتط وقد يتجاوز حده عندما يشتبه الناس في أمرهم ويرون أن التنازل عن الرأي تنازلا أو تنازل عن القيمة والكرامة، أن من تنازل عن رأيه تنازل عن احترامه وعن قيمته. هذا غلط. رأي الإنسان شيء، وكرامته الشخصية وحرمته الذاتية شيء آخر. بعض الناس يقولون: أنا كلمتي لا تنزل الأرض، كيف لا يسمع كلامي؟ هذا احتقار لي، إهانة لكرامتي. يا أخي، كرامتك أن ترجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة. لا تخلط بين الرأي وقيمته وبين قيمة ذاتك وكرامة شخصيتك. هذا موضوع وذاك موضوع آخر. بل إن رجوعك إلى الحق وتنازلك عن الخطأ الذي أنت فيه إعزاز لكرامتك وإعلاء لشخصيتك، ويدل على أنك إنسان تلتزم الحق أينما وجد. ما دام الإنسان فيه هذه الكبرياء وذلك الاعتزاز بالرأي مضافا إليه خلط الأوراق والخطأ في الفهم، ولست على الناس بمسيطر وأنت داع إلى سبيل الله، جادلهم وناقشهم بأحسن الطرق وأرق الأساليب وألطف العبارات لتطمئن وتطأطئ وتخفف من هذا الكبرياء وهذا الصرف، ولتبين له أنني يا أخي لا أريد تحقير كرامتك ولا إهانة شخصك، وإنما أريد أن ألتقي أنا وأنت على الحق، على الحق الذي ليس لي ولا لك وإنما هو سبيل الله. أنا أدعوك لا إلى سبيل ذاتي ولا إلى أن تتبع رأيي وشخصي، فشخصي وشخصك في الميزان، إنما يكرمان ويعلوان إذا انقادا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من هنا أدب الله نبيه عليه السلام والمؤمنين معه أن يجادلوا بالتي هي أحسن. وإذا وجدت أن الآخر غير مقتنع وأن الجدال سيؤدي إلى خصومة فأوقف الكلام وألجئه إلى فرصة أخرى حتى لا تخسر الأمرين، أمر الأخوة والصداقة والمحبة والألفة والتعاون واللقاء، وأمر إظهار الحق، لأن الإنسان قد يأخذه العناد وقد يعظم على المجادل الذي معه الحق، يعظم عليه قوة العبارة وقوة الدليل والإرجاع لأن الآخر أقوى. اقطع الموضوع وأجله إلى مكان، إلى موضع آخر يتسنى فيه الوصول إلى الحق. وانظروا إلى لمحة لطيفة جميلة في القرآن الكريم تبين لكم أن الجدال ليس مطلوبا طلبا أصليا، وأن الإنسان لا يجادل إلا إذا اضطر وبأحسن أسلوب. استمع إلى الآية تقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يقل والجدال الأحسن. كان المنظور يقول الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن، لأنه لم يقل ادعوا إلى ربك سبيل ربك بأن تكون حكيما وعظهم موعظة حسنة وجادلهم، ما قالش كده. قال الحكمة معرفة بالألف واللام، والموعظة الحسنة معرفة بالألف واللام، ولم يقل والجدال، ولكن قال وجادلهم. نوع في الأسلوب وغير في العبارة ليلفت نظرك أخي المؤمن إلى أداء القرآن. لماذا غير الأسلوب؟ غير الأسلوب ليفهمك أن الجدال ليس طريقا أصليا في الدعوة إلى الإسلام، وإنما الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي، ما قالش بالتي هي فيها حسن، أحسن أعلى درجات الحسن. لذلك ليس أصليا، وإنما الإنسان يأتي إليه إلى اضطرار. والجدل طبيعة في الناس، طبيعة. فسورة الفرقان الكهف يقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبين لك أن بعض الناس أو أن كثيرا من الناس يجادل، ويا ليته يجادل بعلم، يجادل بغير علم. فقال ومن الناس في سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وبعدها بآيات في نفس الصفحة يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يجادل بغير علم وغير هدى وغير كتاب ولا إنارة، وإنما هو قصد الكلام وقصد العناد. والمتأمل في القرآن أخي المسلم، والله القرآن حلو، يجد الآيات دي سواء في سورة الحج أو سورة لقمان تأتي بعد نعم أو تأتي بعد أهوال القيامة. أهوال القيامة لم تشغلك وفرغت نفسك للجدل، أو نعم الله تعالى لم تبهرك ولم تأخذ بعقلك ولم تحملك على الشكر وفرغت نفسك للجدل. وفي سورة لقمان ألم تروا أن الله سخلك وأسبغ عليكم نعمه وظهرت وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وليس ذلك فقط، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. في سورة الحج المجادل معاند، وكما قلت لكم عنده كبرياء، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن ثاني عطفه، يعني فيه كبرياء. فيه عجرفة يميل بجنبه ويزور برقبته كما يقول الفلاحون والعوام فلان ده عاوج رقبته ليه؟ اهو ده عاوج رقبته. ثاني عطفه معوج مغتر متكبر ليضل عن سبيله. المتكبر المتعجرف ده اذاقه الله الخزي في الدنيا ويوم القيامة يذوق عذاب الحريق. ليس هذا مجرد وعد بل ان القرآن ينتقل بالوعد في الآية التي وراءها مباشرة وكأن القيامة قد قامت وكأن الوعد قد تحقق وكأنه دخل النار شخصيا ويقول له ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ما أعظم القرآن وما أجل الإسلام إذ يحاول ويربي أن يحافظ على أن يحفظ للمؤمنين حبهم تآلفهم تعاونهم لقاءهم على الخير وأن يجتث من قلوبهم الحقد الحسد الشنعان. ويعجبني أحد الصالحين حاختم بالخطبة أراد أن يربي نفسه وأن يهدهدها ونطع غيره فقال أخي المسلم إذا كنت في مجلس وأعجبك أن تتكلم فاسكت. إذا نفسك جيت لك تتكلم عشان تبقى اسكت. وإذا كنت ساكتا وأعجب نفسك سكوتك فتكلم لتؤدبها لتروضها. ذلك أضيف له نقطة أنت ساكت في مجلس وأعجبك السكوت ليقول الناس عنك إنك رزين مهذب مؤدب ونظرت إلى رأي الناس اتكلم. أما إذا كنت ساكتا امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله الصمت خير وقليل فاعله من صمت نجا. افساح الأدب مع الكبار يتكلمون وأنت تسمع فظل ساكت. ولكن إن لقيت نفسك معجبة بهم لرأي الناس ونظر الناس اتكلم حاربها. وإذا كنت بتتكلم ونفسك معجبة بيك اسكت. ولذلك قالوا من آفات الجدال أن من تعود الجدال مرة بعد مرة وأفحم الخصم وأثنى الناس عليه رفع رأسه واعتز بنفسه وحاول بل يتمنى أن يخطئ الناس ليجادلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما يكون واحد قاعد وحافظ القرآن وواحد تاني حافظ يقول يا رب يغلط عشان أرده. إمام بيصلي وإمام تاني جاي يصلي وراه يقول أياك يغلط عشان أقول ده مش حافظ القرآن. طب مش حافظ يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك آيات وكم من أصحاب أخطأ في القرآن وكل إنسان يخطئ في القرآن وذلك ليس بعيب. ولما تتمنى له هذا؟ ولذلك الحديث العميق الدقيق لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك في الوظائف والأعمال أياك فلان يغلط أياك فلان يحسنش الموضوع ده وكذا وكذا. كل هذه الآفات وتلك المهلكات عالجها الإسلام وتحدث عنها القرآن والسنة. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يجعلنا ممن يتبعون محمدا عليه السلام. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا أيها المؤمنون لم يبق من الوقت ما نتحدث به عن الخصومة نظرا لأنها واسعة وفيها كثير من القضايا والصور التي تتناول واقع المجتمع تناولا دقيقا جدا. وموعدنا معكم لقاء الجمعة الماضية بإذن الله تبارك وتعالى. ولقد تعودنا مع جمهور هذا المسجد ورواده أنهم يستجيبون للدعوة ما داموا يقتنعون بها. وندعوكم اليوم إلى أمر اجتماعي له أثره وله خطره. وتقريبا للفكرة، ضع نفسك مكان الذين أدعوك إلى مساعدتهم وإلى انتشالهم وحفظ ماء وجوههم ورعاية أبنائهم. عد نفسك وليا لأمر تلميذ أو تلميذة وأنت عاجز عن سداد مصروفاتها في المدرسة، ويعرف زملاؤها ذلك، وربما تخرج من الصف أو ينادى عليها أو تحرم من الدراسة لهذا. ماذا يكون موقفك؟ ماذا يكون شعورك وإحساسك؟ أنا لا أصوره، ولكن أنت تخيله، وإذا تصورته وتخيلته واستحضرته تحركت يدك وسخت نفسك وكرم عطاؤك وامتدت يدك إلى معاونة هؤلاء وانتشالهم وحفظ ماء وجوههم وحماية أبنائهم من الطرد من المدارس وكذا. نعلم أن اليتامى معفوون، ولكن هناك فقراء آباؤهم موجودون، وكانت لجنة المسجد أو جماعة المسجد تقوم بمعونتهم وتدفع في ذلك مبلغا كبيرا. إلا أن الأمر في هذه الأعوام الأخيرة قد اتسع اتساعا كبيرا جدا، فبعد أن كانت 5 مدارس أو 6 أو 4 أصبحت حوالي 20 مدرسة، كثر العدد، والأمر في حاجة إلى معونتكم إلى مساعدتكم. ندعوكم باسم الله وباسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم قدراتكم المادية ويعلم ما أنعم به عليكم، فتحدثوا بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. داووا مرضاكم بالصدقة أو قدموه جزءا من زكاة أموالكم ولو قبل وجودها، والذي يقدم مبلغا كبيرا لا بد وأن يأخذ به إيصالا، وهذا الإيصال في هذا الظرف بالذات سوف لا يورد في حصيلة بنك أو كذا، وإنما ستكتب عليه إشارة أن هذا لمعونة الطلبة العاجزين. أعانكم الله وسدد خطاكم وأخلف عليكم ما أنفقتم ورقق قلوبكم وسخى نفوسكم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. اللهم رقق قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة الأنبياء. نسألك اللهم قبل الموت توبة، ونسألك عند الموت شهادة، ونسألك بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم وحد جمع المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم وقو صفهم وارفع رايتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، المبالغ الصغيرة في الصناديق، المبالغ الكبيرة بإيصالات. وفقنا الله وإياكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى. وأخير